هو الكافي خلقه كله، فمن توكل على الله كفاه.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مونة.
ومن يتوكل على الله فهو حسب يعني فهو كافي.
والله يكفيه مونة الناس بلا ريب، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى ولا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى.
فيه مسائل. نعم.
فيه مسائل.
نعم. يبين الآن مسلم رحمه الله أيضا الفوائد من هذه الآيات والأحاديث. نعم. عادته. نعم.
الأولى تفسير آية آل عمران.
وهي قول تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم. هذا محل الشاهد منه.
الثالثة تفسير آية العنكبوت.
وهي قول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله. وتقدم الكلام على هذه الآيات. نعم.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
يدل على قوله عليه السلام إن من ضعف اليقين، فدل على أن الإيمان يقوى ويزيد، يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية، ويزداد. ويدل على قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. نعم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث.
هذه الثلاث أن يرضي الناس بسخط الله، وأن يحمدهم على رزق الله، وأن يذمهم على ما لم يكتب الله تعالى له. نعم. على ما لم يكتب الله.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
هذا محل شاهد من إيراد هذه الآيات وهذه الأحاديث، أن إخلاص الخوف لله من أعظم الفرائض، بل هو من أعظم أنواع العبادات القلبية التي يجب إخلاصها لله تعالى. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشون، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
السابعة ذكر ثواب من فعله،
وهو أنه يكسب رضا الله تعالى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
الثامنة ذكر عقاب من ترك
الله، أنه يسخط الله تعالى عليه ويسخط عليه الناس، لأن قلوب الناس بيد الله، فالله يسخط عليه ويسخط عليه قلوب الناس، فينعكس مراده وينعكس قصده عليه وقصد إرضاء الناس بمخالفة أمر الله، فقلوب الناس بيد الله، فسخط الله تعالى عليه وأسخط عليه الناس وقلب مادحه من الناس ذاما له عياذا بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويليه أي وقت المغرب وقت العشاء، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل الأول من الغروب، وتأخيرها أي العشاء.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويليه أي وقت المغرب إلى آخر الكلام رحمه الله. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط الصلاة، حيث ذكر أن الشرط الخامس من شروط الصلاة دخول الوقت، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت، لا يجوز فعل الصلاة قبل دخول الوقت، ولا يجوز أيضا تأخيره تأخير الصلاة إلى أن يخرج الوقت إلا لناو الجمع ممن يباح له جمع في الصلوات التي تجمع وتقدم الكلام على أوقات الصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الصلوات أوقاتا محسوسة كل يدركها ويستطيع معرفتها. فوقت الظهر من زوال الشمس إذا زالت الشمس يعني مالت نحو المغرب، ذلك أن الشمس إذا خرجت من المشرق امتد الظل نحو المغرب، فكلما ارتفعت الشمس انحسر الظل، فإذا صارت الشمس في كبد السماء في وسط السماء وقف الظل، فإذا توقف الظل هذا يسمى هذا وقت النهي عن الصلاة. إذا استوت الشمس في كبد السماء وتوقفت هذا وقت النهي عن الصلاة. فإذا مالت نحو المغرب شيئا يسيرا وتحرك الظل نحو المشرق هنا يدخل وقت الظهر لحصول الزوال. انقلب الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، فدل ذلك على زوال الشمس إن إذا توقفت في وسط السماء هذا وقت الاستواء. فإذا زالت الشمس ومالت نحو المغرب انقلب الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، فهذا يسمى الزوال، وبه يدخل وقت الظهر. وهذا يستطيع كل إنسان يدركه، ينظر في الظل، ظل الحائط أو ظل أي شيء قائم له ظل، ينظر في هذا الظل، إذا رأى توقف عرف أن هذا وقت الاستواء. فإذا زاد الظل وتحرك نحو المغرب نحو المشرق عرف الآن أن الشمس قد زالت، فبهذا يدخل وقت صلاة الظهر. ويستمر الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فيصير مثلا طول هذا الذراع مثله ظله في الأرض وهكذا، أو هذا الحائط طوله في الأرض ظله في الأرض كطول هذا الحائط وهكذا. فإذا صار الظل ظل شيء مثله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. يستمر وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلين يعني ضعفين، وهنا ينتهي وقت الاختيار لصلاة العصر، ويدخل بعد ذلك وقت الضرورة إلى غروب الشمس. كل ذلك تقدم الكلام عليه. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس وسقوط القرص تماما، ويستمر إلى غياب الشفق الأحمر، فيدخل وقت صلاة العشاء وهو محل الدرس في هذا اليوم. ولذلك قال المصنف يلي يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل، يعني وقت العشاء يدخل بمجرد انتهاء وقت المغرب، ووقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، لأن الشفق شفقان، هناك شفق أبيض وشفق أحمر، المراد به غياب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وقت العشاء أيضا له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة كصلاة العصر، فإن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار وهو من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت الاختيار، وقت الضرورة إذا صار ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس. العشاء أيضا لها وقتان، وقت اختيار لا يجوز تأخير الصلاة عنه إلا للضرورة كصلاة العصر، فوقت الاختيار إذا صار ظل كل شيء إذا غاب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل على المذهب. ودليل المذهب هو أن جبريل عليه السلام لما نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء به عليه الصلاة والسلام نزل عليه الليلة بعد الليلة التي أسري بها عليه الصلاة والسلام وفرض عليه الصلوات الخمس، نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمه عند الكعبة في هذا المكان المبارك، وصلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم جاءه من الغد وصلى به الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال له، يعني قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: الوقت بين هذين، يعني بين صلاة الأمس وبين صلاة اليوم، هو أوقات الصلوات. فلما جاءه جبريل في اليوم الثاني صلى به العشاء عند ثلث الليل، لما ذهب من الليل ثلثه صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فدل ذلك على أن وقت الاختيار، وقت الاختيار هو ثلث الليل، هذا هو دليل المذهب. وكذلك ما ثبت في عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء حتى نام بعض أهل المسجد، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهو يقطر رأسه ويقول: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وعند الترمذي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. قالوا يعني المذهب إن هذه الأحاديث تدل على أن وقت الاختيار إلى ثلث الليل. والرواية الثانية عند الحنابلة أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: وقت العشاء إلى نصف الليل. ولعل هذه الرواية هي الأرجح دليلا، ويجمع بينها وبين الأحاديث المتقدمة بأن صلاتها في ثلث الليل هو الأفضل، لكنه وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل، فلا منافاة بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث.
وتأخيرها أي العشاء ليصليها في آخر الوقت أفضل إن سهل، فإن شق في آخر المختار أفضل إن سهل. في آخر المختار أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. ويكره النوم،
يعني هذا يكره، لأن النبي عليه السلام كان يقدمها عليه الصلاة والسلام، قال: لولا والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لما تأخر النبي عليه السلام عن عادته قال: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقال في الحديث عن الترمذي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. فإذا لم يشق على المؤمنين فتأخيرها إلى ثلث الليل هو الأولى والأفضل. نعم.
ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث قبلها، النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها ربما يترتب عليه ذهاب وقت صلاة العشاء عليه ولا يؤدي الصلاة في الوقت، وكذلك الحديث بعدها ربما يمنعه من قيام لصلاة الفجر، وهذا أمر مشاهد، ولذلك يتخلف اليوم كثير من الناس عن صلاة الفجر ويفوتهم خير عظيم بسبب سهرهم لما لا طائل تحته، فكثير من الناس يسهرون في أمور لا فائدة فيها، أو ربما والعياذ بالله سهروا على أمور محرمة والعياذ بالله. نعم.
أو لشغل وأهل.
ايه نعم، الا لو كان السهر يسير فلا بأس، او كان للشغل او من اجل اهل فلا بأس، لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فانه حديث عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع اهله ساعة بعد العشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا ثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمو هو وابو بكر وعمر في مصالح المسلمين، فإذا سمر الإنسان من أجل ضيف أو من أجل أهله أو لأمر فيه فائدة ولا سيما في طلب العلم وانشغاله بمذاكرة العلم ومراجعته، هذا أيضا من أفضل الأعمال وأفضل الطاعات. ولذلك كان السلف يسهرون في طلب العلم ويقضون كثيرا من الليل في طلب العلم، لا لأن من كان كذلك يكون حريصا على القيام بصلاة الفجر ولا يمنعه سهره من ذلك، لأن من حمله إيمانه على التفقه في الدين والحرص على العلم سيحمله أيضا على الحرص على صلاة الجماعة وأداء الصلاة في وقتها. نعم.
ثم هو أي الوقت بعد ثلث الليل وقت ضرورة يحرم تأخيرها إليه بلا عذر.
ثم بعد ذلك يدخل وقت الضرورة على المذهب من ثلث الليل إلى طلوع الفجر. والرواية الثانية وهي الراجح إن شاء الله من نصف الليل إلى طلوع الفجر.
إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده.
إلى طلوع الفجر الثاني، قيده المصنف بالفجر الثاني حتى لا يتوهم المتوهم أن المراد الفجر الأول، لأن الفجر فجران، الفجر الأول وعلامته أنه يخرج نحو المشرق بياض مستطيل يمتد طولا في الأفق، هذا الفجر يسمى الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب، هذا يخرج هذا الضوء الأبيض ممتدا في السماء ثم يذهب ويعقبه ظلمة. وأما الفجر الصادق وهو الفجر الثاني فهو الذي يخرج مستطيرا بالراء يعني منتشرا في الأفق، ولذلك جاء في الحديث تشبيه الفجر الأول وهو الكاذب بذنب السبحان يعني ذنب الذئب لأنه يمتد طولا، وتشبيه الفجر الثاني وهو الفجر الصادق بجناحي الطائر لأنه يمتد في الأفق وينتشر، فهذا الفرق بين الفجرين. فالفجر الذي ينتهي به وقت صلاة العشاء ويدخل به وقت صلاة الفجر هو الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. نعم.
ويقال له الفجر الصادق والأول، ويقال له الكاذب والأول، ويقال له الكاذب مستطيل أزرق له
يعني فيه زرق وله أبيض. نعم.
له شعاع ثم يظلم. ويليه أي وقت الضرورة للعشاء وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أي الفجر أفضل مطلقا، ويجب تأخير لتعلم فاتحة وذكر واجب أمكن تعلمه.
وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، فيلاحظ أن الأوقات كلها علقت بأمر محسوس يدركه كل أحد، حتى الأعرابي الذي لا يعرف شيئا من العلم إذا عرف هذا أمكنه إدراك ذلك ومعرفة هذه الأوقات. نعم.
ويجب تأخير لتعلم فاتحة وذكر واجب أمكن تعلمه في الوقت.
تعجيلها إلى الفجر أفضل مطلقا. نعم، هذا الأفضل لما ثبت في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي كان أنهم كانوا ينصرفون من صلاة الفجر والنساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغأس، لا يعرفن من الغأس، دل ذلك على أنه كان يصلي الفجر في أول وقتها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو التبكير في صلاة الفجر بأدائها في أول الوقت مطلقا. نعم.
وكذا لو أمره به.
وأما مذهب الحنفية فإنهم يرون التأخير حتى الإسفار، ويستدلون بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، ولكن أجاب عنه العلماء كابن قيم وغيره بأن المقصود بأسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر يعني المراد بالإسفار هو تيقن دخول وقت صلاة الفجر. نعم.
وكذا لو أمره به والده ليصلي به فلا يكره أن يؤم أباه. وسن لنحو حاق
ويجب تأخير لتعلم الفاتحة. يقول يجب تأخير الصلاة عن أول وقت إلى آخر من أجل تعلم الفاتحة، لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونها. فإذا كان لا يحسنها ويستطيع أن يتعلمها في الوقت ويؤدي الصلاة بالفاتحة في آخر الوقت، يجب عليه وجوبا أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى يعرف الفاتحة.
نعم. وذكر واجب أمكن تعلمه في الوقت.
وكذلك ذكر واجب نجد أن يتعلم أذكار الركوع والسجود والتشهد إذا لم يكن يعرفها فهو يتعلمها حتى يؤدي الصلاة بها، يجب عليه ذلك. نعم.
وكذا لو أمره به والده ليصلي
يعني
به.
نعم، لو أمره والده أن يؤخر الصلاة من أول الوقت إلى آخره من أجل أن يصلي به فإنه يجب عليه، لأن أداء الصلاة في أول الوقت سنة ومستحب، وطاعة الوالد واجب، فيقدم الواجب على المسنون. نعم.
فلا يكره أن يؤم أباه. وسن لنحو حاقن مع سعة الوقت.
وكذلك يسن لنحو حاقن. الحاقن هو الذي احتبس بوله، والحاقن بالماء هو الذي احتبس غائطه، فيسن لحاقن ولحاقب أيضا أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، يعني يقضي حاجته ويزول عنه الاحتباس حتى يقبل على الصلاة بخشوع ويؤديها بطمأنينة وسكينة، لأن لب الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع. فإذا كان حاقنا أو كان حاقبا ربما منعه من الخشوع في الصلاة.
ويدرك أداء صلاة حتى جمعة
لا تدرك.
وتدرك أداء
صلاة لعلها، لأن غيرهم المصنفين خلى خطأ مطبع،
حتى جمعة بتكبيرة إحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس.
نعم. ثم بين المصنف رحمه الله بما يدرك به الوقت، فيذكر رحمه الله أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، فإذا كبر المرء تكبيرة الإحرام المصلي تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها، وتكون الصلاة كلها أداء. وفي المسألة خلاف، فالصحيح في المذهب ما ذكره المصنف أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا فرق بين جمعة وبين غيرها. والقول الآخر في المذهب أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولعل هذا هو الأرجح لقوة هذا القول ورجاحة ما استدل به، ولذلك رجحه كثير من المحققين لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعض أئمة المذهب فرقوا بين الجمعة وبين غيرها، فقالوا في الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ولذلك المسبوق لا يدرك الجمعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، إذا أدرك دون ركعة فإنه يجب أن يصليها ظهرا ولا يجوز أن يصليها جمعة. ولكن المذهب هو ما ذكره المصنف هنا أنه لا فرق بين جمعة وبين غيرها، ولعل الراجح إن شاء الله أن الصلاة لا تدرك أداء إلا بإدراك ركعة كاملة في وقتها. ثم اختلف علماء المذهب على القول بهذا بأن إدراك الوقت يحصل بتكبيرة الإحرام، هل المؤدي لها هل تكون الصلاة كلها أداء مع أنه لم يدرك من الوقت لتكبيرة الإحرام، أو كلها قضاء، أو ما كان في الوقت أداء وما كان خارج الوقت يعتبر قضاء؟ هذه ثلاثة أقوال في المذهب، الله أعلم بالصواب، ولكن الصحيح في المذهب يعني من حيث المذهب أنها كلها أداء، ولذلك قال تدرك بأداء تكبيرة الإحرام أداء، وتدرك أداء بتكبيرة الإحرام. نعم. قال بعضهم لا يكون قضاء، قال بعضهم ما أدركه في الوقت يكون أداء، يعني ما أداه منها في الوقت فهو أداء، فيكون بعضها أداء وبعضها قضاء. ولكن لعل الراجح هو القول الأول، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فالنبي قال أدرك العصر يعني أنه أدركها كلها، وحكم له كلها بالأداء، هذا الظاهر من الحديث والعلم عند الله.
فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى لو كان التأخير لغير عذر.
قول حتى لو كان التأخير لغير عذر إشارة إلى أيضا خلاف، بعضهم قال المعذور يعتبر في حقه أداء وغير المعذور يعتبر في حقه قضاء.
لكن يأثم، ومن شك في دخول وقت صلاة ولم يمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعمن أو غيره لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله أي الوقت.
نعم، من شك في دخول الوقت لا يصلي حتى يغلب على ظن دخول الوقت، بأمارة باجتهاد بإخبار ثقة عارف بالوقت، نعم بأذان ثقة يعمل به، أما أن يصلي مع شكه في دخول الوقت فلا تصح صلاته، تكون نافلة ولا تكون فريضة ولا تبرأ ذمته بذلك، لأن دخول الوقت شرط لصحتها. نعم.
لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله أي الوقت باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة.
نعم، إذا كان له صنعة يعرف أنه إذا صنع مثلا يكون نجار، يعرف أنه إذا صنع باب بين الظهر والعصر هذا وقت دخول العصر ونحو الآن، أو إنسان قاري يقرأ يعرف أنه يستطيع أن يقرأ بين المغرب والعشاء ثلاثة عدة أو أربعة، وأنه إذا قرأ حزبه هذا مثلا يعرف أنه يدخل وقت العشاء، إذا عرف ذلك وضبط ذلك فإن هذا أمارة وعلامة على دخول الوقت فيعمل بذلك. نعم.
ويستحب له التأخير حتى يتيقن، فإن صلى مع الشك أعاد مطلقا.
ويستحب له التأخير حتى يتيقن ذلك. نعم.
فإن صلى مع الشك أعاد مطلقا لأن الأصل عدمه.
إذا صلى مع الشك في دخول الوقت أعاد مطلقا، يعني سواء علم أنه صلى قبل الوقت أو لم يعلم،
أو بإخبار ثقة عارف بالوقت عن يقين كأن يقول
إذا أخبره ثقة، ثقة هو العدل، أما أخبر إنسان غير ثقة غير عدل أو إنسان غير ضابط أيضا لا يحسن، قد يكون ثقة وأمين لكنه لا يعلم على أوقات، يقول الوقت داخل وهو لا يعرف يقول الوقت لا يخبر، ولذلك قال ثقة عارف، ثقة بمعنى أمين وعدل وعارف، يعني يعرف أوقات الصلاة، لأن قد يكون أمين قد يكون عدل لكن لا يكون عنده معرفة بهذا الأمر، يعني بدخول وقت الصلاة ولا يعرف علامته، هذا لا يقول كلامه، أو قد يكون من يعرف ذلك لكنه ليس بأمين وليس بعدل، ربما يخبره بخلاف الواقع، فلا يجب فلا يقبل قول أحد هذين، فلا يقبل إلا قول من كان عادلا أمينا عارفا بدخول أوقات الصلاة.
كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا فيجب العمل به،
إذا أخبر بذلك وكان ثقة وعارف فإنه يجب العمل بقوله.
فإن أخبره عن ظن لم يعمل به،
إذا كان عن ظن لا أظن ما يعمل به، لابد عن يقين،
ويعمل بأذان ثقة عارف،
إذا سمع أذان ثقة فإنه تعالى فإنه يعمل به، ولا يزال عمل المسلمين نادي النبي إلى يومنا هذا، وهم إذا سمعوا المؤذن، لأن الغالب وللأهم أنه لا يعهد بالأذان إلا إنسان ثقة وأمين، فإذا سمع أذان فإنه يعمل به، لحديث المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. نعم.
وإن أحرم باجتهاد فتبين أنه أي إحرامه قبله أي قبل الوقت أعاد لوقوع ما صلاه نفلا وبقاء فرضه عليه.
فإنه يعيده. نعم.
وعلم منه أنه إن لم يتبين له الخطأ فلا إعادة، وإذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع كجنون وحيض قضيت.
قال وعلم منه أنه إن لم وإذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة، يعني بقدر تكبيرة الإحرام، ثم طرأ مانع كجنون وحيض قضيت. فلو أن إنسان دخل عليه وقت الصلاة في مقدار تكبيرة الإحرام ثم حصل مانع من أداء الصلاة كجنون والعياذ بالله أو حصول الحيض، مجرد دخول الوقت بقدر ما يقول الله أكبر حصل مانع يمنعه من أداء الصلاة، إما جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس، فإن هذه الصلاة تجب عليه، إن هذه الصلاة تجب عليه، لأنه أدرك من وقتها قدر تكبيرة.
سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزقك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان ما جاء من الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب الخوف من الله تعالى وعدم الخوف من غيره أي إن كان، لأن الخوف عبادة قلبية بل هي من أعظم أنواع العبادة، فلذلك يجب إخلاصها لله تعالى وعدم الخوف من أحد من الناس كائنا من كان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني. وتقدم الكلام على ما أورده المصنف رحمه الله من الأدلة القرآنية الدالة على وجوب الخوف من الله تعالى وحده وعدم الخوف من أحد من الناس كائنا من كان، كما تقدم الكلام على بيان أنواع الخوف، وأن مراد الخوف من الله هو الخوف، هو الخوف الذي يترتب عليه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فإن من خاف غير الله وترك ما أمره الله من أجل أحد من المخلوقين فإن هذا لم يخف الله تعالى حق خوفه، ولم يخش الله تعالى حق خشيته، كما يفعله والعياذ بالله من تعلقت قلوبهم بغير الله، كالذين تعلقت قلوبهم بالأولياء وأصحاب القبور والأضرحة، فتجد أحدهم ربما يخاف من صاحب القبر أعظم من خوفه من الله تعالى. ولذلك لو طلب منه أن يحلف بالله لحلف بالله كاذب، ولو طلب منه أن يحلف بصاحب هذا القبر لخاف أن يحلف به. فهذا والعياذ بالله من خوف المخلوقين خوفا أعظم من خوف الله، فهذا نوع من أنواع العبادة، وهذا شرك بالله والعياذ بالله. فالخوف منهما يكون شرك والعياذ بالله، كخوف عباد القبور من معبوديهم خوفا يحملهم على صرف شيء من أنواع العبادة لهؤلاء دون الله سبحانه وتعالى، بأن يدعونهم من دون الله ويخافونهم ويرجونهم من دون الله ويطلبون منهم المدد من دون الله. فهذا شرك بالله والعياذ بالله. ومنه ما يكون محرما ولا يصل إلى حد الشرك، وهو أنك تطيع أحدا من الناس خوفا منه فيما هو معصية لله عز وجل، فهذا أمر محرم وصاحبه على خطر كبير. ومنه ما هو خوف جبلي طبعي جبل الناس عليه وطبع النفوس عليه، فهذا لا ملام على أحد فيه، لأن هذا مقتضى الجبلة والطبيعة التي جبل الله الناس عليها. فالإنسان يخاف مثلا من عدوه، ويخاف أيضا من الحيوانات المفترسة ونحو ذلك، ويخاف من النار ونحو ذلك، فهذا خوف جبلي طبعي فلا بأس على الإنسان في ذلك ولا ملام عليه في هذا. كل ذلك تقدم فيما مضى، والمصنف رحمه الله ساق أدلة كثيرة أو أدلة عديدة من القرآن على وجوب خوف الله وحده دون غيره من المخلوقين، وأن من تعلق قلبه بالله تعالى حمله على أن يخشى ولا يخشى أحدا سوى الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا هو مقتضى الإيمان، وهذا هو مقتضى العبودية الخالصة لله تعالى. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يسوق بعض الأدلة من السنة على في هذا المعنى، يعني في وجوب خوف الله وعدم الالتفات إلى أحد من الناس كائنا من كان فيما هو فيه سخط لله قد يحمل عليه الخوف من الناس. فإن من كان كامل الإيمان موقنا بالله تعالى حق الإيقان فإنه لا يخاف أحدا من الناس كائنا من كان، فيقدم خوفه من الله على خوفه من الناس، ويقدم رضا الله على رضا الناس كائنا من كانوا. فلذلك ساق المصنف هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين، قوله ضعف يعني يدل فيها الوجهان، ضعف اليقين وضعف اليقين، ضعف وضعف، كما في قوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف والله الذي خلقكم من ضعف، قراءتان هما لحفص أيضا، قراءتان سبعيتان كلاهما أيضا لحفص عن عاصم. قال: إن من ضعف اليقين، اليقين يقول أهل العلم إن اليقين هو أعلى درجات الإيمان، اليقين هو أعلى درجات الإيمان، فمن ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله والعياذ بالله، هذه من علامات ضعف الإيمان، أن يحمل الإنسان أمر من الأمور على إرضاء الناس في أمر فيه سخط الله تعالى، فإن بعض الناس ربما يأمره بأمر فيه مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيوافق من يأمره بذلك، فيهمل واجبا أو يرتكب محرما طاعة لمخلوق، فأرضى المخلوق وعصى الخالق والعياذ بالله، وهذا على خطر كبير، وهذا دليل ضعف الإيمان، فإن كامل الإيمان لا يمكن أن يقدم على رضا الله رضا أحدا من الناس، رضا أحد من الناس كائنا من كان، فإن من امتلأ قلبه محبة لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى لا يبالي سخط الناس عليه أمرضه في سبيل امتثال أمر الله واجتناب نهيه والحرص على كسب رضا الله تعالى. فلذلك قال النبي عليه السلام: إن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس يعني أن ترضي الناس بأمر فيه سخط الله والعياذ بالله، أن ترضي الناس بسخط الله فيجعل عوض إرضاء الناس سخط الله، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يقدم مرضات الناس على مرضات الله، هذا على خطأ عظيم والعياذ بالله. أين هم من قول الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، دل على أن من لم يكن كذلك أنه ليس بكامل الإيمان. أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، كذلك من ضعف الإيمان أن تحمد الناس على ما أصابك من خير وما وصل إليك من رزق، وأن تنسبه إليهم، فهذا من ضعف اليقين وضعف الإيمان، لأن الرزق كله بيد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزق كله بيد الله، وما يأتي الإنسان من خير إلا بقدرة الله تعالى وبقضاء، وهذا لا ينافي شكر الناس، يعني ما وجب من شكر الناس على ما يكونون فيه سببا لحصول هذا الخير أو حصول هذا الرزق، فإن الإنسان قد يأتيه الرزق بسبب فلان من الناس أو فلان، فهذا لم يرزق، الرزق هو الله والرازق هو الله، لكن هذا جعله الله تعالى سببا، ولو شاء الله تعالى لقطع هذا السبب ولمنع هذا السبب، الرزق من الله، لكن جعل هذا سببا لإيصال الرزق إليه، فتشكره على ما حصل منه من سبب فقط، لكن الرزق تنسبه إلى الله ولا تنسبه إليه، لأن الله تعالى هو الرزاق. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تحمدهم على رزق الله، فلا تحمد الناس على رزق الله ولا تنسب الرزق إليه ولا تضيف إليه، تضيفه إلى الله وتنسبه إلى الله وتحمد الله تعالى على ما هيئ لك من خير وما يسر لك من رزق، ولكن تشكر الناس أو من كان في من كان سببا في وصول هذا الخير وهذا الرزق إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في الحديث الآخر: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أو لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فلا منافاة بين هذا وبين قوله عليه السلام: من صنع لكم معروفا فكافئوه. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، كذلك تذم الناس على ما لم يقدر الله تعالى لك. هؤلاء لا يستطيعون أن يردوا ما كتبه الله لك، ولا يستطيعون أن يجلبوا لك ما قدر الله إيصاله إليه. ولذلك في الحديث الآخر، في حديث ابن عباس المشهور: اعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الناس ما هم إلا أسباب، وإلا الخير والشر كله بيد الله تعالى. فلا ينبغي لك أن تذم فلانا من الناس: لولا فلان لوصل إلي كذا وكذا من الخير. لا، لا ينبغي لك، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تذم أحدا من الناس. لو شاء الله لوصل إليك ما كتب لك رغم أنف فلان من الناس مهما كان، ولكن إذا وقف فلان من الناس أو بعض الناس في سبيل ما هو حق لك هو يأثم. وطبيعة البشر وطبيعة النفوس يعني تتألم من ذلك، ويكون في نفسه شيء على من كان سببا في إيصال ما هو حق له، لكن لا تنسب هذا المنع له، هو سبب. لو شاء الله سبحانه وتعالى لما أثر سببا ولما عفا منعه من ذلك أو أهلكه دون ذلك، لكن عدم وصول هذا الشيء إليه هو بقضاء الله وبقدره. يعني أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن هذا يحتاج إيمان قوي من الإنسان، ويحتاج كمال إيمان وثقة بالله ويقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من عظم إيمانه وعظم يقينه بالله لا يبالي، لأنه يعني أن ما كتب له سيأتي، وما لم يكتب له مهما عمل من الأسباب في الحصول عليه فإنه لا يستطيع الحصول عليه. ولذلك جاء التأكيد على هذا المعنى في آخر هذا الحديث بقوله عليه السلام: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. رزق الله لا يجره حرص حريص. الله سبحانه وتعالى رزق هذه الطيور ورزق هذه العجماوات، يهيئ لها من الرزق ما يكون سببا في بقاء حياتها، بمع أنها ليس لها عقول. من الذي رزقها وهيئ لها هذا الرزق ووصله إليها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان مهما حرص ومهما كد وتعب فإنه قد يتعب ويحرص، ولكن لا يكتب له شيء من الرزق أو يكتب له شيء يسير. وغيره من الناس ربما لا يعمل إلا عملا يسيرا ويرزق شيئا كثيرا، أو ربما لا يعمل يأتيه رزق عظيم، إما هدية من فلان أو يجد مكازا أو يموت من يرثه فيرث منه مالا عظيما فيأتيه رزق لم يتعب عليه. وهذا أمر مشاهد، لكن هذا يحتاج إلى إيمان بالله وثقة بالله تعالى، ويقين بأن ما كتب له سيأتيه وما لم يكتب له لن يصل إليه. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. لو أراد أحد أن يمنع ما كتب لك من خير من رزق مال أو منصب أو جاه أو غير ذلك من الأمور، لا يستطيع أحد من الناس أن يمنع ما كتب لك مهما حاول من أسباب. كما أنك لا تستطيع أن تحقق ما تريد إلا بما كتبه الله تعالى وقدره مهما عملت. ولذلك يرى في بعض الناس حرصهم على أمر من الأمور، إما على مال أو منصب أو جاه أو غير ذلك، فيعمل الأسباب الكثيرة في سبيل الحصول على هذا الغرض الدنيوي ولا يكتب لهم شيء بالإطلاق. وغيره من الناس لا يعمل شيء من الأسباب ويأتيه شيء عظيم من ذلك. فهذه كلها بأمر الله سبحانه وتعالى وبقضائه وبقدره. هذا يحمل المؤمن على الرضا والطمأنينة بقضاء الله وبقدره، وأن ما كتب له سيأتيه وما لم يكتب له لن يصل إليه، فلا يمتلئ قلبه حقدا على الناس وبغضا وكرها لهم على أنهم كانوا سببا في منع ما كان يتطلع إليه أو يعمله أو يهواه، ولا أيضا يركن على الأسماء إذا فعلها ويعتقد أن فلان من الناس الذي يستطيع أن يحقق له ما يشاء، لا يستطيع مهما كانت قوته ومهما كان بيده من الأمور. الأمر كله بيد الله، لو شاء الله سبحانه وتعالى لمنع من بيده الأمر، قلب ما في نفسه نخرة أو حال دونه ودون ما يريد بالتحقيق ما تعمله وترابه. وهذا أمر مشاهد ومعلوم، هذا يحمل الإنسان على أن يكون دائما على ثقة بالله وعلى يقين، ويحمل يريده ذلك طمأنينة قلبية وسكينة نفسية، فيحمد الله على ما يسأل له من أسباب الخير وما رزقه من خير، ولا يتألم بعدم حصول ما يرغبه ويعمله بثقته بالله وقوة إيمانه بالله عز وجل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من التمس رضا الله، يعني من طلب رضا الله بسخط الناس، يعني ولو سخط الناس عليه. ما هو معناه أن رضا الله لا يحصل إلا بسخط الناس، لا، المعنى أن من طلب رضا الله ولم يسأل عن الناس رضي عنه الناس عن سخط عنه الناس. والناس ليسوا جميعهم يسخطون، هناك من أهل الإيمان وأهل اليقين من يحمدون، من يحرص على رضا الله ولا يبالي بسخط الناس في سبيل مرضات الله. فمعنى الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني من التمس رضا الله وإن سخط عليه من سخط من الناس فهو لا يبالي مهما سخط عليه من سخط من الناس. فإن الناس لهم أهواء ولهم أغراض يريدونها من بعض الناس، وربما يحملونهم على مخالفة أمر الله أو على ارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يبالي. ولذلك في الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كائنا من كان هذا المخلوق، سواء كان واليا أو سلطانا أو والدا أو والدة أو قريبا. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ما معنى عدوا لكم؟ يعني يحملونكم على مخالفة أمر الله، أو يحملونكم على ارتكاب ما حرم الله ونهى عنه فاحذروهم. فالإنسان قد يكون تكون عنده زوجة تحمله على ذلك، أو أولاد يحملونه على ذلك، فعليه أن يقدم رضا الله على رضاه ولا يجاملهم في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، فيقدم رضا الله على رضا كل أحد. فإن من فعل ذلك أرضى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأما عكس ذلك والعياذ بالله، وهو من التمس رضا الناس بسخط الله، يعني ولو سخط الله عليه والعياذ بالله، فإن هذا والعياذ بالله يكسبه سخط الله وبغض الناس له. وإن رضي عنه بعض الناس في وقت أو في تلك أو في تلك اللحظة، فإنهم ينقلبون عليه ويسخطون عليه، أو في قرارة أنفسهم لو أظهروا الرضا ظاهرا فإنهم في قرارة أنفسهم ساخطون عليه، وهذا شيء مشاهد وشيء ظاهر معلوم. فعلى المؤمن أن يحرص على إرضاء الله وعلى التماس رضاه بامتثال الأمر الشرعي واجتناب النهي الشرعي، رضي من رضي من الناس وسخط من سخط من الناس، لأن الله تعالى حق أن يرضى، هو سبحانه حق أن يطاع، وليمتثل أمره من سائر الخلق كائنا من كان دون الخلق كائنا من كانوا.
قال رحمه الله قوله: وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله.
بسخط الله هذا في صفة السخط الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كصفة الغضب، فنثبت لله تعالى هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كسخط المخلوقين، لأن الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، وإنما هو على تقدير قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت هذه الصفة، صفة السخط لله، على ما يليق بجلاله وبعظمته، ويدل على ذلك من القرآن قوله سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ما أسخط الله وكرهوا رضوانه والعياذ بالله. نعم.
وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال الضعف وقال ضعيف. وتمام هذا الحديث وأنه بحكمته جعل الروح والفرح.
الروح يقول أهل اللغة الروح هو نسيم الريح، الروح هو نسيم الريح، والمراد به هنا في الحديث يعني حصول الراحة والسرور والطمأنينة والسكينة.
جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله: إن من ضعف اليقين، الضعف بفتح وسكون، بفتح وسكون، وتضم ضاده مع سكون العين، وتحرك عينه مع فتح الضاد ضد القوة، وتحرك عينه مع فتح الضاد ضد القوة.
قوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، يدل فيها الوجهان.
قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تؤثر رضاهم على ما يرضي الله،
وتقدم رضاهم على ما يرضي الله والعياذ بالله.
وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله، وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى.
نعم، قل من يسلم من هذا، ولكن الناس بين مقل ومكثر من هذا، نسأل الله العافية والسلام لنا ولكم.
قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، والله تعالى هو الذي كتبه لك وسيره لك، فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر ساقه إليك. فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يسأل حاجته إلا من الله وحده، ولعل ما منع من ذلك يكون خيرا له. ويحسن الظن بالله سبحانه ولا يرغب إلا إليه ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى في الحديث بقوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. وقال شيخ الإسلام اليقين يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما وعد الله به أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله ولم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجو منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مونتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وأما إذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم.
المحمود من حمده الله يعني على استقامته وطاعته، والمذموم من ذمه الله على عصيانه والعياذ بالله.
ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص.
حمده الله والمذموم من ذمه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبني تميم قال لما قالوا إن مدحنا زين وذمنا نسيه، قال ذلك إلى الله، إن الله هو الذي مدحه زين وذمه زين.
ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. قوله: من التمس، أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية، ويروى أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس.
وقوله أرضى الله فيه أيضا إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا فيه إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، على تقدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الله تعالى رضا يليق بجلاله وعظمته، ليس كرضا المخلوقين ولا يشابه رضا أحد من الخلق، ويدل عليه قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه